أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال، وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء، فضلا عن غير الأعداء، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، إن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير جنوده، إلى آخر الرواية. وصل بنا الكلام، بعدين أعتقد مصدر إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى قوله: والزاني وللذمي إذا زنى بمسلمة. انتهى الكلام في البحث السابق في المورد الأول الذي يثبت فيه القتل بالسيف، وكان المورد الأول هو الزنا بذات المحارم، وقد تقدم البحث عنه مفصلا. المورد الثاني الذي يثبت به القتل بالسيف هو ما ذكره الماتن، وهو الذمي إذا زنى بمسلمة. فمتى ما وجد ذمي وقد زنى بمسلمة فإن الذمي يقتل بالسيف. فما هو الدليل على ذلك؟ هناك عدة روايات دلت على هذا الحكم. من هذه الروايات موثق حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل. فهذه الرواية يستفاد منها أن اليهودي إذا فعل الفاحشة مع مسلمة فإنه يقتل، وهذه الرواية مطلقة، سواء كانت المسلمة مطاوعة أو كانت المسلمة مكرهة، فإنه متى ما حصلت الفاحشة بين الذمي وبين المسلمة فإن الذمي ماذا؟ يقتل. والرواية وإن كانت وردت في اليهودي إلا أنه لا خصوصية لليهودي، فتشمل ماذا؟ فتشمل الكافر مطلقا، لأن الكفر ملة واحدة، فتشمل الكافر الذمي كالنصراني والمجوسي بناء على أنه صاحب دين المجوسي، وتشمل أيضا الكافر غير الديني، الكافر غير المل الملي. نعم مطلقا، يعني مطلق الكافر تشمله ماذا؟ تشمله الرواية. الذمي لا، الذمي المراد منه هنا صاحب الذمة الآن. إذن الرواية حسب ظاهرها البدوي ناظرة لليهودي، إلا أنه لا خصوصية لليهودي، فتشمل مطلق أصحاب الديانات، أصحاب ماذا؟ أصحاب الذمة. وإذا ثبت لهم يثبت في غيرهم وهم الكفار غير الذميين بالأولوية، واضح؟ بالأولوية. ولهذا لم يستشكل أحد من الفقهاء في هذه المسألة أن الموضوع لوجوب القتل بالسيف هو مطلق الكافر، متى ما فجر كافر بمسلمة فإنه يقتل ماذا؟ يقتل بالسيف، من باب إزالة الخصوصية عن اليهودي. ولهذا عندما يعبر المصنف هنا بالذمي ليس موضوعية لعنوان الذمي، إنما من باب ماذا؟ هو مورد التوهم، في الكافر واضح، الكافر غير الذمي واضح أنه إذا فجر بمسلمتين فإنه يقتل. ما يكون موردا للتوهم هو ماذا؟ هو الذمي. فذكر هذا العنوان الخفي، وإلا لو ذكر الكافر وسكت قد يشكك في شموله إلى الذمي، لكن حيث أنه ذكر عنوان الذمي وهو الفرد الخفي لثبوت الحكم فيثبت في غيره من الأرض بالأولوية. نعم أولوية. نعم الأولوية هذا يسمى.
ماذا لو أخذ معك أولوية خاصة أن الذمة إذا أكد عهد الذمة يكون حاله أشد من الكافر الأصلي؟
لا الكافر الأصلي إذا الذمي نكث بالعهد أول شيء مسألة نكث غير هذه مسألة، لكن لو نكث بالعهد يكون كافرا، حكمه حكم الكافر مو أشد، حكمه حكم الكافر الحربي، لأن الكافر على قسمين إما ذمي وإما حربي، فإذا ماذا فك عقد الذمام بينه وبين المسلمين صار كافرا مطلقا، يعني صار كافرا حربيا. ولهذا الفقهاء لم يستشكلوا في هذا البحث بأنه ماذا بأن الحكم أنلق على مطلق الكافر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بأنه لو فرضنا أن الكافر ادعى الشبهة فقال أنا وطأت هذه المرأة شبهة ببركة أني أعتقد أن العقد يصح مع المرأة المسلمة، فادعى الكافر الذي فجر بالمسلمة أنه عقد على المرأة المسلمة، ونحن نعلم أن العقد لا أثر له لأنه لا يصح لماذا للكافر مطلقا سواء كان ذمي أو غير ذمي أن يعقد على المسلمة، لكنه ادعى الشبهة فقال أنا عقدت وأعتقد بأن العقد يوجب تحليل الوط، فلأجل هذه الشبهة قمت ووطأت هذه المرأة، فهو في الحقيقة يدعي أنه ماذا أنه ليس عالما بماذا بالتحريم، وقد أخذ في موضوع الزنا الموجب للحد كما تقدم سابقا في التعريف أن يكون عالما بالتحريم، أن لا يكون عن شبهة، فهل يقبل كلامه أم لا يقبل كلامه؟ إذا ادعى الحل هل يقبل أو لا يقبل؟ هنا المصنف قال يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول بأنه نتمسك بعموم الرواية، حيث أن مقتضى موثقة حنان أنه متى ما كان الذمي ماذا فجر بمسلمة قال يقتل، حيث أن الإمام لم يستفصل، سئل عن يهودي فجر بمسلمة الإمام ما استفصل السائل هل كان صاحب شبهة أو لم يكن صاحب شبهة، فترك الاستفصال دليل العموم، فيستفاد من هذه الرواية ببركتها ويش من الإطلاق المقامي الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال، أن الإمام لم يستفصل السائل، لم يسأل السائل، سكت عن ذلك، فيستفاد الإطلاق المقامي من الرواية، فمقتضى هذا الإطلاق أنه حتى لو كان صاحب شبهة فإنه يقتل. في قبال هذا الاحتمال احتمال آخر بأنه نسلم أن الرواية مطلقة، ومقتضى هذا الإطلاق بأن الذمي متى ما فجر بمسلمة فإنه يقتل سواء كان صاحب شبهة أو لا، فهذه الرواية في نفسها مطلقة كما ذكرتم، إلا أنه يوجد عندنا دليل آخر وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا نسبنا هذا الدليل إذا ذاك الدليل لا بد أن نقوم بالتخصيص، فنقول بأن الذمي إذا فجر بمسلمة يقتل إلا إذا كان صاحب شبهة ببركة التخصيص. كأي رواية مطلقة، أي بحث مطلق، جاءتنا روايات عامة تقول الحدود تدرأ بالشبهات، فإن قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات ماذا مخصصة لإطلاقات الأدلة مطلقة، الحدود تدرأ بالشبهة، كل حد يدرأ بالشبهة، ليس الحدود تدرأ بالشبهات بالنسبة للمسلمين، أو مثلا مطلق الروايات الحدود تدرأ بالشبهات، فيتمسك بهذه الرواية ببركة التخصيص. إلا أن يقال أن هذا التخصيص غير صحيح، والوجه في ذلك أن ليس كل مطلق يقبل التخصيص، وليس كل مطلق يقبل التقييد، وليس كل خاص يقبل ماذا يقبل، وليس كل عام يقبل التخصيص، فيوجد هناك بعض الألسنة لا تقبل التخصيص ولا التقييد كما درسنا في علم الأصول، وقد يدعى في المقام أنه هذا اللسان وهو موثقة حنان لا يقبل التخصيص. والوجه في ذلك ما ذكره بعض الأعلام من الفقهاء المتأخرين كالسيد السيستاني حفظه الله بأنه الروايات التي تكون في مقام الإفتاء والاستفتاء، في مقام السؤال والجواب، هذه الروايات لا يصح ماذا؟ لا يصح تقييدها، لأنها يلزم منه تأخير البيان عن موضع الحاجة. فهنا في مقامنا الإمام مو ابتداء جاب قضية حقيقية، قال إذا ما الإمام طارة يقول إذا فجر الذمي بمسلمة يقتل، هي قضية حقيقية صدرها للتعليم، يعلم أصحاب زرارة ومحمد بن مسلم. وتارة الإمام يتكلم في مقام الجواب في بيان الحاجة الفعلية. شخص يسأل الإمام يقول أحدثت في الغسل، يجي الإمام يجاوب يقول له ماذا؟ يقول له ماذا أتم في غسلك؟ واصل في الغسل ما عليك شيء. ثم جيني رواية تقول يجب عليك أن تتوضأ بعد الغسل، هل يصح بها تلك الرواية أن تخصص هذا العموم أو لا يصح؟ قالوا لا يصح، لأنه هذا السائل في مقام الحاجة الفعلية يرتب عليه الأثر، وإذا كان المتكلم في مقام بيان الحاجة الفعلية فينعقد الجملة مفهوم أن ما يريده يذكره، وأن من ما لا يذكره لا يريده أصلا، وإلا يلزم تأخير البيان عن موضع الحاجة، خصوصا في مسائل الدماء، خصوصا في مثل المسائل التي يترتب عليها الدماء إحراق الدم. فعندما نقول أن السائل يسأل هنا في مقام السؤال، سئل عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل، فهنا لو كان الإمام في مقام التفصيل، لو كان هناك قاعدة، يعني لو كان هناك تقييد في الحكم بالحدود تدرى بالشبهة، لابد أن يسأل هل هو صاحب شبهة مصاحب شبهة، حيث أنه ترك السؤال فينعقد في الرواية ماذا مفهوم بأنه ماذا، بأن تمام المناط في ثبوت الحد هو الفجور، سواء ماذا، سواء كان صاحب شبهة أو لم يكن صاحب شبهة، لأنه لو قيدنا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا إن شاء الله في مراحل أعلى يمر عليكم بشكل، يعني في دراسة أعلى تنقح المطلب بشكل أكثر. هذا الجواب. نعم هذا الجواب. نعم نعم، يعني قد يقال أنه هذه الرواية موثقة حنان، سئل عن يهودي فجر بمسلم قال يقتل، هذا احنا متمسكين بإطلاق المفروض، صحيح؟ قد يقال لا إطلاق فيها، لا إطلاق مقامي ولا إطلاق لفظي. ليش؟ لأنه عبر فجر، متى يطبع الفجور؟ ذكرنا في أبحاث سابقة أن عنوان الفجور متوقف بالعلم والالتفات. متى يقال فلان فجر بامرأة؟ عنوان الفجور متوقف أن يكون الفاعل ملتفتا عالما، أما صاحب الشبهة لا يقال فجر بمسلم بامرأة، فإن الشخص إذا كان صاحب شبهة ووطأ المرأة وطأ شبهة لا يقال أن الواطئ شبهة فجر بامرأة. إذن عنوان الفجور في الروايات وفي اصطلاح أهل اللغة وفي العرف متقوم بالعلم والالتفات، هي ذكرناه سابقا لعلكم نسيتم في الأبحاث السابقة، قلنا أن الفجور متقوم بالالتفات والعلم. فمتى ما قال فجرا يعني ماذا؟ يعني كان عالما ملتفتا، أما صاحب الشبهة فلا يقال ففجرا. ولهذا المعروف بينهم أن وطئ الفراش، أن وطئ الشبهة فراش، وطئ الشبهة فراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، من مصادق الفراش هو وطئ الشبهة، فيلحق الولد به، فيلحق له يقال فاجر، لكن يلحق الولد به، إذن عبارة بالفاجر ماذا؟ مثل عاهر، يعني ماذا؟ يعني الزاني، يعني الملتفت العالم. إذن لأجل هذه الإشكالات ولهذه كذا هناك نقض وإبرام في هذا الحكم الثاني. هاي النقطة كم؟ النقطة الثانية. نعم تقدم أيضا في مسألة بأنه ماذا؟ بأن مسألة العلم والالتفات، شرط العلم والالتفات. ولهذا قال، يقول وكذا يثبت الحد بالقتل للذمي إذا زنى بمسلمة، سواء كانت هذه المسلمة مطاوعة أو مكرهة، لإطلاق موثقة حنان، عاقدا عليها أم لا، لأنه لا أثر للعقد، وجود العقد وعدمه. نعم لو هي المقام الثاني، نعم لو اعتقده حلالا، لأنه اعتقد الذمي أن الوطأ حلال بذلك يعني بالعقد لجهله بحكم الإسلام، سمع أنه الإسلام عندهم أن ما يبيح الوطأ والعقد، ما يبيح الوطأ والعقد، سمع ذلك فحينئذ ذهب وعقد على امرأة، فماذا عندما عقد على المرأة وطأها توهما من أن عقد الذمي على المسلمة يوجب جواز الوطأ. نعم توهم لأجل هذه السورة. نعم لو اعتقده حلالا بذلك يعني بالعقد لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره، لأن الحد يدرأ بالشبهة فيقيد ماذا؟ فيقيد إطلاق موثقة حنان. ويحتمل عدم وعدم عطف على احتمل القبول، عدمه على ماذا؟ القبول. واحتمل عدم قبول عذره للعموم، يعموم موثقة حنان، لا تقول بأن هذا العموم يقيد بماذا؟ بالحدود تدرأ بالشبهات، لأنه قلنا أنه هذه الروايات في مقام الحاجة الفعلية، والرواية التي تكون في مقام الحاجة الفعلية صنخ لسان لا يقبل التخصيص، فنأخذ بالعموم. عبارات دقيقة يعني الشيء الثاني مو يعني أول ما يقرأ المطلب يقول ليش تتمسك بالعموم أن الحدود تدرأ بالشبهات خاص عام؟ لا، في هناك نكات موجودة أنه مو كل عام يقبل التخصيص، ليس كل مطلق يقبل التقييد. نعم. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، هل يسقط القتل بالإسلام أو لا؟ بمعنى أن هذا الذمي الذي فجر بمسلمتين ثبت عليه الحد، فقال نحن أيضا سمعنا بأن الإسلام يجب ما قبله، سمعنا يقول سمعنا أنكم تقولون الإسلام يجب ما قبله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأراد أن يدخل الإسلام، فهل الإسلام بدخوله للإسلام هل يسقط الحد أو لا يسقط الحد؟ هنا توجد عندنا أربعة أقوال في المسألة. القول الأول أن الإسلام يسقط الحد مطلقا، متى ما دخل الإسلام سقط عنه الحد ببركة أن الإسلام يجب ما قبله. وقول آخر هو عدم السقوط الحد مطلقا، وهو ما ذهب له المشهور، وسنبين دليله بعدين. القول الثالث التفصيل بين دخوله للإسلام قبل ثبوت الحد عليه قبل قيام البينة، وبين دخوله للإسلام بعد ثبوت الحد عليه بعد قيام البينة. فإن كان دخل الإسلام قبل أن يثبت عليه الحد بالبينة فيقبل إسلامه، وإلا إذا دخل الإسلام بعد ثبوت الحد فلا يقبل هذا الإسلام. هذا قول ثالث، يعني التفصيل بين كون الإسلام قبل ثبوت الحد أو بعده. التفصيل الرابع، التفصيل بين كونه دخل الإسلام لأجل التخلص من الحد فلا يقبل الإسلام، سواء كان قبل البينة أو بعد البينة، متى ما علمنا أنه للتخلص من الحد لا يقبل. وإذا كان دخل الإسلام من باب الإرادة الواقعية للإسلام لا من باب التخلص من الحد فيقبل إسلامه ويسقط الحد. نعم، حتى بعد البينة. نعم، فالمدار في التفصيل على أنه ما هو الداعي لإسلامه. هل قد فترة طويلة عايش المسلم ما أسلم، ليش الحين أسلم؟ إن كان أسلم لأجل التخلص من الحد هذا الإسلام لا يقبل، وإلا فيقبل. أما القول الأول وش قلنا؟ يقبل مطلقا. نعم، لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن في محله أن الرواية محل إشكال سندا، وبحث في بحث قاعدة، هناك بحث مطول في قاعدة من قاعدة الجب، تبحث في قواعد الفقهية وأيضا دلالة، فنحن لا نريد الآن الدخول فيها، بحث مطول. أكمل بس سيدنا بعدين أستعجل. خب هذا ماذا هذا القول الأول. القول الثاني سيأتي بعدين. القول الثالث والرابع ناشئ من رواية، خلنا نشوف الرواية. رواية معروفة، رواية جعفر بن رزق، اسمع التفت الرواية. قدم إلى المتوكل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد، وأراد أن ينبلي، وأراد المتوكل يعني أن يقيم عليه الحد، فأسلم، دخل الإسلام. فقال يحيى بن أكثم أو أكثم، معروف الرواية تقرأ في وفاة من؟ الإمام الهادي. خب قد هدم إيمانه شركه وفعله، دخل الإيمان، فإن الإسلام يجب ما قبله، فقد هدم الإيمان شركه وفعله ببركة أنه دخل الإيمان، فحينئذ لا أثر لهذا الفجور. وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا، اختلفوا، كل واحد يقول حكي من جيب الصفحة تشتغل واضح. فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، من أبي الحسن الثالث؟ يعني الإمام الهادي سلام الله عليه، وسؤاله عن ذلك. فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام يضرب حتى يموت. ما يعني يضرب حتى يموت؟ يعني كناية عن القتل، يضرب العنق يعني. فأنكر يحيى بن أكثم، ليش تسأل عجل؟ فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة. ونجاب الحكي كأن كلامه هو الذي جاء به الكتاب ونطقت به السنة. فكتب إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت. فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. جاب له الآية. فقال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات هذا الشخص. فذكر بعض الفقهاء أن هذه الرواية يستفاد منها التفصيل، وحاصل هذا التفصيل هو أنه إنما أسلم هذا الشخص ببركة كلام استشهاد الإمام بهذه الآية لأجل التخلص من ماذا؟ لأجل التخلص من الحد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله. فلماذا قالوا آمنا بالله؟ بسبب رؤية البأس، فلولا رؤية البأس لما آمنوا. فيستفاد من استشهاد الإمام بالآية أنه إنما آمن لكي يتخلص من الحد. ويستفاد من حينئذ أنه إذا كان هذا الشخص آمن لكي يتخلص من الحد لا يقبل الإيمان، أما لو آمن ليس لأجل أنه رأى البأس، لأنه آمن بالدين الواقعي، فإنه يستفاد من كلام الإمام من التطبيق أن هذا المرد لا يثبت عليه ماذا؟ لا يثبت عليه القتل، وإلا كان للإمام أن يعلل ويقول متى ما كان ذمي وقد فجر بالمسلم يقتل، سواء دخل الإسلام ما دخل الإسلام، دخول واقعي دخول غير واقعي. فاستشهاد الإمام بهذه الآية يستفاد من أنه إذا كان لأجل التخلص فلا يقبل. فاستفيد من هذه الرواية ماذا؟ أن هو التفصيل، بين ماذا؟ التفصيل الرابع. أما التفصيل الثالث لا دليل عليه، البين وقبل البين ماكو دليل، ذاك التوبة. فبعضهم عمم الإسلام إلى التوبة، ما بانوا على المطلب أنه إذا تاب قبل البينة وتاب بعد البينة. فبعضهم قال بأن الإسلام نحو من أنحاء التوبة، فتشمله الأدلة التوبة التي تقدمت سابقا. خب شلون إذا مسلم فجرب؟ نعم، إذا ادعى الإسلام مسألة ثانية هذه. لا كلامنا فرضنا نعم فليتدرا بالشبهة إذا ادعى الإسلام فيقبل فيقبل دعواه. خب إذن هذه الرواية استفاد منها التفصيل الرابع، إلا أن هذه الرواية لضعفها السندي لم يعمل بها الفقهاء فلم يفصلوا في المسألة، ولهذا هذه الرواية بعض أكثر الفقهاء قالوا ضعيفة السند، وإذا كانت ضعيفة السند فلا تكون حجة على التفصيل، فنتمسك بإطلاق ماذا؟ إطلاق الذمي إذا فجر بمسلم يقتل سواء أسلم أو لم يسلم لموافقة حنان، نتمسك بإطلاق موافقة حنان أنه متى ما كان الذمي فجر بمسلمة فإنه يقتل سواء دخل الإسلام ولم يدخل الإسلام، ولا موجب لرفع اليد عن إطلاق موافقة حنان بهذه الرواية لأنها ضعيفة السند. وبعض الفقهاء كالمحقق الخنساري يقول أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن آثار الصدق عليها واضحة، ما نحتاج إلى سند. من هو الذي يأتي بهذا الجواب؟ نعم. فهذه الرواية تضمنت مطالب، من نفس هذه المطالب تكشف على حقانية المضمون وصدق المضمون، فلا وجه للملاحظة السند لأنه عندنا اطمئنان بصدور الرواية ببركة المضمون، فلا وجه للإشكال والوسوسة في ضعف الرواية لأجل السند. وهذه نكتة سيالة في أكثر روايات الكرامات التي تتضمن سؤال وجواب للأئمة سلام الله عليهم، فقد تكون من حيث السند ضعيفة ولا سند لها، لكن أقوى دليل عليها قوة المضمون، بحيث أنه لا يترقب من شخص غير الإمام يأتي بهذه الجواب ويستشهد ويربط الآية مع ماذا؟ مع السؤال. فلهذا ذهب المحقق الخنساري أن الرواية حجة، وبعض الفقهاء بالعكس حسب ما قرأت أمس يقول آثار عدم الصحة عليها واضحة، بالعكس يعني يقول مو آثار الصحة عليها واضحة، آثار عدم الصحة عليها واضحة، وأتى بكلام كل محل يعني أتى بكلام حسب نظرنا الفاتر القاصر محل إشكال وإشكالات ليست بتامة. واضح مثلا من إشكالات الذكر بأنه من البعيد أن المتوكل يكتب إلى الإمام الهادي ويسأله مع البغض الشديد بينه وبين الهادي، مع أن هذا الكلام محل إشكال، مع أنه كيف أنه كانوا في زمانهم وإن كانوا يبغضون الأئمة معروف بغضهم إلا أنهم يأتون بالأسئلة عند الحيرة، ويكفيك بالثاني عندما وبغضه لأمير المؤمنين، مع أنه ماذا؟ مع أنه يأتي له بكثير من الأسئلة ويجيب يقول ولولا علي لهلك كذا وما شاكل ذلك، فرمي الرواية بالوضع وأن آثار الوضع عليها ولمجرد هذا الإشكال البسيط مشكل جدا لا ينبغي أن يصدر، خصوصا الجواب ربطه بالسؤال، يعني مو إنسان عادي يأتي بهذا الجواب. على أي حال إذن مهم رواية تامة متامة، مهم هذا خلاف في المسألة، اتضحت الاحتمالات الأربعة والأقوال، والمصنف يقول الصحيح هو القول بأنه ماذا؟ لا يسقط تمسكا بإطلاق موثقة حنان، وهذا الإطلاق سنخ إطلاقا لا يقبل التخصيص. ولو شككنا في المسألة بسبب اختلاف الآراء ماذا نفعل؟ ما هو يعني الحال؟ إذا شككنا في المسألة قد يقال نتمسك بالاستصحاب، فبعدما فجر الذمي بالمسلم ثبت عليه الحد، فنشك بعد إسلامه هل يسقط الحد أو لا يسقط الحد، فنتمسك باستصحاب بقاء الحد إلى ما بعد الإسلام، وهذا الاستصحاب تام بناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما ذكرنا سابقا كثيرا، حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية، حجية الاستصحاب في كتاب الحدود لأن الحدود تدرأ بشبهة ذكرون كلام الشيخ تبريزي اللي أشرت إليه سابقا، وقلت لأنه قد يقال أن الحدود تدرأ بالشبهة والاستصحاب ما يرفع الشبهة لأنه وظيفة عملية ما يرفع شبهة، ولهذا قد يستشكل من التمسك بالاستصحاب في المقام، فأحتاج إلى مباني التي قدمت علينا سابقا وشرحناها. هذا المصنف اختصر على أن العبارة قال ولا يسقط عنه القتل بإسلامه، ها هاي النتيجة النهائية اللي جاء في المصنف واضح. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المورد الثاني وانتهى. المورد الثالث وهو الإكراه، متى ما أكره الزاني المرأة فإنه يقتل بالسيف، سواء كان هذا المكره ذمي أو غير ذمي، كافر أو مسلم، ما لنا علاقة الآن. ليست النكتة هي نكتة أنه كافر، نكتة أنه مكره. متى ما أكره شخص امرأة فإنه يقتل بالسيف. والكلام في هذه المسألة يقع في يعني نقاط لكي تتضح. النقطة الأولى أن الموضوع هو الإكراه، فما هو الدليل على ذلك؟ ذكر الفقهاء هذه الروايات كصحيح بريد العجلي، التفت الرواية، قال: سئل أبو جعفر عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. متى ما اغتصب امرأة فرج فإنه يقتل. هذه رواية، نعم، بريد أو بريد على الخلاف العجلي. وصحيح زرارة في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل. إذن هاتين روايتين وغيرها من الروايات الواردة في الباب السابع عشر، عدة روايات في الباب السابع عشر، يستفاد منها أنه إذا غصب الرجل فرج امرأة فإنه يقتل. هنا وقع كلام بين الفقهاء أن المأخوذ في الروايات عنوان الغصب، فهل المراد من الغصب هو الإكراه أو المراد من الغصب شيء آخر؟ ماذا تفهمون من الغصب؟ شخص غصب فرج امرأة، هل المراد من اغتصب أو غصب هو ماذا، عنوان الإكراه أو عنوان آخر؟ أنتم حسب ذوقكم السليم، ذوقكم البحراني، ذوقكم اللبناني، ذوقكم الكويتي، ذوقكم ذوقكم الفرنسي بعد صعب نقول لك. شنو يعني غصب؟ يعني شخص مرأة متزوجة، إذا مو متزوجة ما يقول غصبها فرج امرأتين، اغتصب ما يقول اغتصبها، ما يقول اغتصبها، اغتصبها، اغتصبها مأخوذ من غصبها، افتعله يقول غصبها، يعني ماكو خصوصية لعنوان غصبها، يعني كل زاني يقتل.
لا انه
عند الكلام سيدنا، هاي الكلام كل زمان
عام
وبعد ما في رضا، يعني هم ما تسلله وهم
ماكو رضا من المره الثانيه.
ثم تقولون الغصب
الاكراه، اذا بس اكراه
في اكراه وما لا،
يعني على الغصب يساوق الاكراه او عام او خاص او عموم خصم الواجب.
يساوق الاكراه يعني الاكراه حتى لو مثلا كما سبق من قبل انه لو اضطرت مالي.
وش النسبة بين المفهومين الغصب والإكراه؟ هي يعني الجواب البحث العلمي، وش النسبة بينهم؟ متساوي ساويين؟
لا لا يعني نص من
في جاب وفي إكراه، الغصب يشمل
الاثنين. الإكراه وال
والإجبار،
نعم، بس هذا بعد
يسمونه والاثنين الغصب يشمل الاثنين، يعني الغصب أعم من الإكراه.
هنا وقع خلاف بين الفقهاء على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى الفتوى، مستوى الفتوى متفقين تقريبا حسب مراجعة أنه المأخوذ في الروايات عنوان الغاص. والغاص إذا فتحنا كتب اللغة ككتاب الفيومي وغيره، فيراد من الغاص الأخذ الشيء ظلما، هذا غاص، أخذ الشيء بالظلم. فهنا قد يقال متى ما صدق على الثاني بأنه أخذ ماذا الفرج ووطأ المرأة حال كونها غير راضية، فيقال أنه غصبها أخذها ظلما. نعم لو كانت راضية مثل اللي يعطيك الكتاب راضي ما يقول غصب، إذا أنا مالك للفرج مالك للكتاب وأعطيتك الكتاب مثلا راضي، هل يقال غصب الكتاب؟ لا يقال غصب الكتاب. إذن إنما يصدق عنوان الغصب إذا كان هناك أخذ بغير رضا. فيستفاد من ذلك أنه متى ما أخذ الرجل ووطأ المرأة وطأ ماذا؟ ووطأ فرجها حال كونها غير راضية، يقال غصب الفرج. وحينئذ يكون عنوان الغصب أعم من عنوان الإكراه، من أحد مصادقه الإكراه، لأنه الإكراه متقوم بعدم رضا الطرف الآخر، ويشمل أيضا النسيان النوم. لو كانت نائمة، لو كانت نائمة وجاء ووطأها حال كونها نائمة، فإنه يقال غصب فرجها، لأنه لم يكن هناك رضا، مع أنه لا يوجد إكراه. واضح؟ كما لو كان ماذا؟ كما لو كانت هي سكرانة وبدون إرادة سلمت نفسها إلى الرجل، ماذا؟ فإنهما ووطأها، فيقال أنها هذا غصبها. نظير الشخص إذا كان سكران وسلم الكتاب لشخص وأخذ داك ملتفت أخذه، ما يقول غصب؟ لما يقول غصب؟ غصب الكتاب. إذن عنوان الغصب أعم من كونه ماذا؟ أعم من كونه إكراهان، فيشمل مطلق موارد عدم الرضا الطرف الآخر. مثلا ذكروا من باب المثال، مثلا لو أوهمها خدعها بأنها زوجها، فرض أن توأم، كان توأم بالزوجة واحد وعند أخو توأم يشبه بالضبط، فدخل البيت وأوهم أنه هو الزوج فوطأها، يقال غصب فرجها. واضح؟ إذن عنوان الغصب أعام، إلا أن الفقهاء لم يستفيدوا، يعني حسب البحث النتيجة النهائية استشكلوا، فقالوا أن الغصب وإن كان عنوان أعام إلا أنهم يعني ما استظهروا ذلك، شمهتهم الفقاهيتية، قالوا المراد من اغتصب وغصب، يعني أكرهها على الزنا، خصوصا التعبير بالاغتصاب. فإن الشخص إذا وطأ امرأتان وكانت المرأة حتى لو كانت غير راضية، ما دام لا يوجد توعيد وتهديد، فإنه لا يقال اغتصب، لكن هذا محل لعله تأمل. على أي حال، فهنا في كلام في الاستدلال بالروايات. نعم، نسألكم أنتم عندما تعبرون بالإكراه، ما هو مرادكم من الإكراه؟ هل الإكراه بما يشمل الإجبار والإلجاء، أو الإكراه المقابل للجبر والإلجاء، حيث قسمنا في بعض المطالب في بعض الأبحاث أنه عندنا اصطلاحات كم؟ اصطلاحات ثلاثة، عندنا إكراه، وعندنا إجبار، وعندنا اضطرار. تذكرون؟ فرقنا بين العناوين، فلاحظ. فهل المراد هنا من الإكراه هو الإكراه المقابل للإجبار وماذا والاضطرار، أو الأعم من الاضطرار والإجبار؟ هنا الفقهاء قالوا بأن المراد من الإكراه ما يعم ماذا؟ ما يعم الإلجاء. فلا فرق بين كون الشخص انطبق عليه أنه أكره المرأة أو لا، أو ما أكرهها. ماذا ما أكره؟ يعني ماذا؟ يعني قيدها بحيث سلب الإرادة، سلب إرادة المرأة. فمتى ما سلب إرادة المرأة فوطأها حال كونه سالبا للإرادة، فلا يقال أنه أكرهها، لأن الإكراه متوقف على ماذا؟ التوعيد والتهديد، وتوجد هناك إرادة من المفعولة من المرأة. أما إذا منطبق عنوان الإرادة من ماذا؟ من المفعولة من المرأة، فإنه ماذا؟ فإنه لا يقال أنه أكرهها، بل يقال ألجأها وأجبرها. فذكروا أن الحكم يشمل الإجبار أيضا.
هذا ما يشمل
ما بالحيلة؟ لا يشمل الحيلة وما تفعل ذلك. إذن الفقهاء في النتيجة قالوا أن المراد من موضوع هذه المسألة متى ما أكره الرجل المرأة، إما كره اصطلاحية بمعنى أوعدها بالضرر فقال إن لم تسلمي نفسك لي فإنه أقتلك وما شكل ذلك، أو قالوا لا ما تكلم معه والراسه ما بيصرف يصرف حكي زايد. واضح؟ لأن الحكي غالي الأيام، فما يريد يصرف حكي زايد، جاء وقيدها وما تكلم وطأها، ما في عنوان الإكراه، ما تحقق عنوان الإكراه، تحقق عنوان الإجبار لا عنوان الإكراه، لما فرقنا سابقا بين الإجبار والإكراه، فإنه أيضا يشمل الحكم، يقال اغتصبا. هذا مقام ماذا؟ هذا المقام الأول، قلنا النقاط في البحث، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عبارة مطالب الحدود مضغوطة، عبارة مختصرة لكن فيها مطالب واجد ترى، لهذا ما نمشي زايد احنا، سامحونا يعني فتون مشتنا بطيئة. هذا مطلب. مطلب ثاني بأن الوارد في الروايات عنوان المرأة إذا اغتصب فرج امرأة. ومن الواضح جدا كما تقدم سابقا أن عنوان المرأة لا يشمل إلا البالغة ولا يشمل الصبية، فإن الصبية التي لم تبلغ بعد لا يقال لها امرأة كما ذكرنا أيضا سابقا. فهنا يقع الكلام أنه هل المرأة قد أخذت في الروايات على نحو الموضوعية، أو أنه يمكن التعدي إلى من وطأ غير امرأة له صبية؟ فهنا يوجد احتمالين في المقام، أو يوجد احتمالان. الاحتمال الأول بأنه لا يصح التعدي، لأن الأصل في العناوين هو الموضوعية. متى ما أخذ عنوان في موضوع الدليل فإن الأصل فيه الموضوعية ولا يصح التعدي منه إلا بآخر، إلا بإزالة الخصوصية إلا إذا قطعت بإزالة الخصوصية. ومن أين لنا أن نقطع بإزالة الخصوصية؟ إذ لعل الشارع يفرق بين من وطأ بصبية وبين وطأ بالغة، من أين تقطع بإزالة الخصوصية؟ خصوصا أن بعض الأحكام ثبت بالدليل أنه يفرق بينهما، يفرق بين من وطأ ماذا، يعني يفرق في بعض أحكام الحدود ماذا بين الصبية وبين ماذا وبين البالغة، فمن أين لك أن تقطع؟ فيكفي الشك، وإذا شككنا لا يجوز التعدي عن الدليل. هذا وجه، وحينئذ لا نعدي إلى الصبية. في قبال ذلك احتمال آخر، لا نعدي ذلك، وهو التمسك بمفهوم الأولوية. والوجه في الأولوية أن الشارع إذا حكم بأن الزاني إذا زنى بامرأة فإنه يقتل، فمن باب أولى إذا زنى بصبية، لأن الزنا بالصبية أفحش من الزنا بماذا بالمرأة، وأكثر قذارة أن الشخص يأتي ويزني بصبية غير بالغة، وأكثر فحشا. ولهذا الشهيد الثاني نفسه في بعض المطالب السابقة لو تراجعون قال وهو أكثر فحشا، كما تقدم علينا في التعريف، في أول تعريف في تعريف الزنا هكذا قال. نعم، ذكر في مسألة ثانية في الميتة مثلا أغلاط. نعم، نعم، لي مسألة ثانية عن علاج دبر الذكر. المهم، فالنتيجة هذا أفحش، وإذا ثبت في الأقل فحشان ثبت في الأكثر. والأفحشية من العناوين العرفية، يعني مو رواية. أنت الآن أطرح على العرف، على العقلاء، أنه شخص زنى بامرأة بالغة، شخص زنى بصبي، أيه أفحش؟ من زنى بصبية بلا إشكال، فإن العقلاء والعرف يستقبح هذا الفعل كثيرا. فإذا ثبت في الأقل ثبت بالأكثر من باب الأولوية. المهم، إذا ثبت عنوان أنه أفحش، ماذا تقولون؟ كلام هذا صحيح؟
لو صحيح
ما في شبهة، يقول لك احنا عندنا أولوية، عندنا شبهة. نقول في مقام الإشكال بأنه لو سلمنا الصغرى أنه أفحش كما قال المستدل، لكن الأفحشية لا تستلزم ثبوت حد القتل. والوجه في ذلك أن الأفحشية قد تستلزم زيادة العقاب الأخروي، ولا علاقة له بالعقاب الدنيوي. كون الشيء أفحش لا يعني أنه بلحاظ الحكم الوضعي يرتب عليه الحد أكثر، وإلا لو فتحنا هذا الباب يصير مشكلة كبيرة في باب الحدود، يعني يصير فقه جديد في الحدود. واضح؟ متى من طبق عنوان أنه أفحش هذا لا يلازم ثبوت ماذا؟ ثبوت الحكم الثابت في الأدنى وضعا، وإلا يمكن أن نحافظ على الأفحشية لكن بلحاظ العقاب الأخ الأخروي، فيقال يعاقب بالماذا بالعقابا أخ أخرويا أكثر. فحينئذ هذا الكلام محل 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 إشكال. بس خلنا نقرأ سيدنا بعدين أقول ده. نعم هي قياس يعني. نعم سيأتي إن شاء الله في حد السرقة. قال والزاني مكرها للمرأة، هي المورد الثالث. والحكم في الأخبار والفتوى معلق على المرأة، وهي كما سلف لا تتناول الصغيرة، ففي إلحاقها ففي إلحاق ماذا ففي إلحاقها يعني إلحاق الصغيرة بها بالمرأة هنا نظر من فقد النص. وإذا فقدت النص وش الشك؟ فالأصل هو عدم الإلحاق. من فقد النص هي مو دليل آخر، وأصالة هي مو دليل آخر، هي تكميل للدليل. خب فقدت النص خير يا طير، وش النتيجة؟ ها مع فقد النص نرجع للأصل العملي، والأصل هو عدم الإلحاق، هي وأصالة عدم الإلحاق تتميم للدليل لأنه دليل بعد دليل. قال وأصالة العدم يعني أصالة عدم الإلحاق، هذا وجه عدم الإلحاق. ومن هي دليل الإلحاق، ومن أن الفعل أفحش والتحريم فيها يعني في الصغيرة أقوى. قلنا الفحش والأقوائية بلحاظ العقاب الأخروي لا أقل، محتمل ومحتمل، يكفينا الاحتمال، محتمل ومحتمل محتمل. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ولا يعتبر الإحصان هنا. يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.